الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن أولى ما يتنافس فيه المتنافسون وأحرى ما يتسابق في حلقة سباقه المتسابقون ما كان بسعادة العبد كفيلا وإلى المعاد دليلا، وذلك هو العلم النافع والعمل الصالح اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما. فإن الله جل وعلا يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وإن حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وذلك أن الناس يحتاجون إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجتهم إلى العلم بعدد أنفاسهم، فلا غرو حينئذ أن تقرن شهادة العلماء بشهادة الملائكة، وشهادة الملائكة بشهادة رب العالمين جل وعلا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وهذا ليس لكل علم، ليس لعلم الطب وإن كان من فروض الكفايات، وليس لعلم الهندسة ولا لغير ذلك، هذا للعلم المورود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء الشرعيون الحقيقيون الذين يتصفون بالأوصاف الصحيحة هم الذين يخشون ربهم ويتقون حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولذلك يقول الإمام سفيان رحمه الله تعالى: لا أعلم من الأعمال شيئا أفضل من طلب العلم. لا أعلم من الأعمال شيئا أفضل من طلب العلم. وقد ذهب الإمام الشافعي وأحمد وجماعة من أهل العلم إلى أن نفل العلم أفضل من نفل الصلاة والصيام، وذلك أن نفع هذين لا يتجاوز المرء، ونفع العلم متعدي، فالعلم حينئذ أفضل، لأن الأمة بحاجة إلى علماء، وبدون العلماء ينتشر الشرك وتظهر البدع وتتجاوز المنكرات حدود الوصف والخيال. نحن ندرك أن سبب وقوع الشرك في قوم نوح هو ذهاب العلم. جاء هذا في البخاري من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في تفسير قول الله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع. الآية قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، أوحى الشيطان إليهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا نسي العلم، في رواية وهي محفوظة: نسخ العلم، عبدوهم من دون الله تعالى. وعطاء المذكور في الإسناد قيل هو الخراساني، جاء هذا مصرحا به في رواية عبد الرزاق في تفسيره، وحينئذ يصبح الإسناد منقطعا، فإن عطاءنا الخراساني لم يسمع من عبد الله بن عباس. وقيل عن عطاء هذا بأنه هو ابن أبي رباح، وقد لازمه ابن جريج 14 عاما وأخذ عنه العلم. وعطاء ابن أبي رباح سمع من ابن عباس، وإذا أبهم عطاء فهو ابن أبي رباح، لأن ابن جريج متخصص بالرواية عنه، ولعله لهذا خرج الإمام البخاري رحمه تعالى هذا الأثر. ويحتمل أن يقال بأن ابن جريج رواه عن العطائين، رواه عن العطائين، فرواه عن عطاء الخرساني وعن عطاء ابن أبي رباح. شاهد من سياق هذا الأثر أنه حين نسخ العلم دب إليهم الشرك وظهرت فيهم البدع، وهذا هو الذي جاء في الصحيحين أيضا من رواية عبد الوارث بن سعيد عن الضبعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ورفع العلم ليس بأخذه من الصدور حين من الله جل وعلا به على العبد وشرفه وكرمه بذلك، رفع العلم هو بقبض العلماء. جاء هذا مفسرا في الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يقبض العلم بقبض العلماء الصادقين الورعين المتقين لربهم الذين يقولون الحق ولا يخافون في ذلك لومة لائم. حتى إذا لم يبقى عالم، إذا لم يبقى عالم يقول الحق، قد يكون في علماء، لكن علماء يمكن تقسيم العلماء الآن إلى 3 أقسام في عصرنا هذا، يمكن أن نقسم العلماء إلى 3 أقسام. القسم الأول عالم شرع يقول الحق الذي يعتقده ويصدع به ويجهر به ولا يخافت بدون تحفظ إلا ما اقتضت المصلحة الشرعية دون ضغط الواقع، دون ضغط الجمهور، دون ضغط الجهات الرسمية الأخرى، قد يسكت عن شيء لمصلحة أرجح. هذا عالم ملة، هذا عالم شرع، هذا هو الذي تتطلع عليه الأنظار. ومنذ أيام فقدت الأمة الإسلامية أحد علماء الملة، ألا وهو الشيخ الذي صدع بالحق بدون تحفظ، شيخ حمود العقلة رحمه الله تعالى. فهو أحد أو من هذا الضرب الذي نتحدث عنه. القسم الثاني عالم سلطة فيتحدث بما تملي عليها السلطة، ولا يتحدث بما يعتقد حقا وبما أدى إليه اجتهاده ومعرفته وخوفه من ربه وورعه وتقواه. فمثل هذا حين يموت لا يفقده أحد ولا يلتفت إليه أحد، فقد يفرح الأكثر بوفاته كي تستريح الأمة من تضليله وتلبيسه وتدليسه. القسم الثالث عالم جمهور، عالم جمهور فهو يفتي بما يرى عليه الأكثر ويتمشى مع أهواء الناس ورغباتهم، فهو بالحقيقة برنامج ماذا يطلبه المستمعون. هذا عالم ضلال، هذا منحرف، هو والذي قبله في الضلال سواء لا خير فيهم. قد كان العلماء يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وقال سفيان وغيره من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم، فيا ليت ضلالهم يقتصر على ذواتهم لكان الخطب أخف، ولكن الضلال والانحراف يتجاوز الوصف في التلبيس عبر الإعلام المرئي والمسموع عبر الصحف. وتارة هؤلاء يتنصلون على الدليل الشرعي ويبحثون في المصالح والمفاسد كأن الأدلة الشرعية لا تفيد شيئا من ذلك، فهي بمعزل، فهم لا يناقشون في الدليل الشرعي في الحكم الذي قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، يجعلون هذا على جانب، يحدون في قضية المصلحة والمفسد لأن ليس عندهم شيء يمكن أن يواجهوا به الأدلة الشرعية. رافع بن خديج يقول: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. قال رافع، والخبر في صحيح مسلم في باب المخابرة: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. قد أختلف أنا والثاني والثالث في المصلحة والمفسدة، فينبغي يكون الميزان الذي ننطلق منه أنا وأنت الثالث والعاشر ما دمنا ننتسب للإسلام وإلى ملة الإسلام ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى الأدلة الشرعية. وقد يترتب على ذات تطبيق مبدأ المصلحة والمفسدة، لكن الأصل هو الدليل، فلا نجعل هذا بمنأى عن حياتنا وبمنأى عن تفكيرنا وعن عقليتنا. أرجع إلى الحديث السابق الذي أشرت إليه، إن من شرط الساعة يرفع العلم ويثبت الجهل، لأنه إذا رفع العلم ثبت الجهل في المجتمع. على العلم نبكي إذ قد اندرس العلم ولم يبق فينا منه روح ولا جسم، ولكن بقي رسم من العلم دارس، وعما قليل سوف ينطمس الرسم. فآن لعين أن تسيل دموعها، وآن لقلب أن يصدعه الهم، فإن بفقد العلم شرا وفتنة، وتضيع دين أمره واجب حتم، وما سائر الأعمال إلا ضلالة إذا لم يكن للعاملين بها علم، وما الناس دون العلم إلا بظلمة من الجهل لا مصباح فيها ولا نجم. فهذا أوان القبض للعلم فلينح عليه الذي في الحب كان له سهم، فليس بمبق العلم كثرة كتبه، فماذا تفيد الكتب إن فقد الفهم، وما قبضه إلا بموت وعاته، فقبضهم قبض له وبهم ينمو. فإذا ثبت الجهل حدث بعد ذلك ما يجمي قلوب المؤمنين: يشرب الخمر ويفتو الزنا. فهذه إشارات ومراتب إلى غيرها، إشارة إلى ما يفسد الأخلاق والأعراض، وإشارة إلى ما يفسد العقول. وحينئذ يكون الناس بلا دين، بلا مبدأ، بلا عقيدة. وقد قال سعيد بن جبير رحمه الله حين سئل: ما هلك الناس؟ قال: موت علمائهم. لأن العلماء قوامون بالقصد، يقولون الحق ويصدعون به، ويأخذون بالأمة إلى عزها وإلى كرامتها وإلى رفعتها، بخلاف أهل الجهل والضلال والمنحرفين، فإنهم يأخذون الأمة إلى الذل والارتواء بأحضان الفسقة والمنافقين وأهل البدع والضلال والمنحرفين. ولذلك موت العالم سلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار، وبموته تموت في آم. وحين دخل بعض السلف إلى المقبرة قال: الذين خارج الأسوار أكثر وفاة من الذين داخل الأسوار، فضياع دينهم ومبادئهم وعقائدهم. ولذلك إبليس وأعوان يفرحون بموت العالم ويسخرون منه، سخر الله منهم. فحين توفي الشيخ الفاضل تحدثت بعض الجرائد بتبجح وبقلة حياء وبكذب وافتراء وبمعلومات لا حقيقة لها في دنيا الواقع ولا رصيد لها من الصدق في ذمه والكذب عليه. والحديث عن بعض الفتاوى التي لم تصدر أصلا ولا جرى لها ذكر في كتاباته ولا في مجالسه، وفي بعض المقولات الكاذبة وفي بعض التلبيسات، ولا عجب من هذه الجريدة المسمى بجريدة الوطن، فهي منبع للكذب في كثير من أخبارها وفي كثير من مصداقيتها. ونحن لا ننتظر من هذه الجريدة أن تثني على الشيخ، فهو غني بما آتاه الله من العلم والسمعة الطيبة عند الأخيار، لا نريد الأشرار، عن ثنا هؤلاء. وإذا تسكم دمتي من ناقص فالشهادة لي بأني كامل. وهذا الجريدة الساقطة فكريا، وهي الساقطة أيضا مصداقية في معلوماتها وأخبارها، يرتضي في أحضانها العصرانيون المعتزلة الضلال، وهؤلاء هم جملة من كتابها. ترى دائما يتحدثون عن قضية بطاقة المرأة، عن كشف المرأة وجهها، عن الخلاف، يجعلون من الخلاف تمريرا للمسائل الشاذة. ترى نقولات كثيرة عن بعض علماء أهل الضلال والمنحرفين، سيرة لبعض رؤوس الضلال في هذا العصر للتلبيس على الناس، وحين يموت من كان يواجههم وحين كان يبدي عوارهم وضلالهم يفرحون بذلك. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. النفاق لا يحتاج إلى رفع بيارق لحرب الإسلام. الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونه ولا أكذب ألسن ولا أجبن عند اللقاء، كانوا قد رجعوا من غزوة تبوك يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فحين رجعوا كانوا في أثناء الطريق وكانوا صحابة من قبل، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني الرسول وأصحابه، أرغب بطونه ولا أكذب ألسن ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله جل وعلا: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. وهذا الحديث متفق على صحته. فالعالم حين يموت بموت فئام، ولكن لا يعني هذا أن الإنسان يستسلم لذلك، والإنسان يعتقد أن العلم قد مات وأن الدين قد ضاع. هذا دين الله، والله أغير على دينه منا، ولو أراد أن ينصره بدون جهد العباد وبدون عملهم لنصره الله جل وعلا في تغميض العينين، أو هو أقرب، ولكن الله جل وعلا يبتلي عباده ويختبرهم، فتسير في ذلك السنن الشرعية والسنن الكونية. تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي النصر عن فراغ ولا عن جلوس، بعد جهد ومجاهدة وصبر، بعد دماء شهداء، تضحيات علماء، بعد طرد من الأوطان وتشريد في الأنفس وذهاب للأموال. هؤلاء يهاجرون إلى الحبشة مرتين، ونبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة إلى الطائف فيقذفه أهل الطائف بالحجارة فيغمى عليه، فلم يفق إلا بقرن الثعالب، وحين أراد يدخل مكة رفضوا، فلم يدخل إلا بجوار المطعم بن عدي، ثم بعد ذلك ضاق به قومه درعا فخرج من مكة إلى المدينة. والناس قلة في الدين، قلة في الصلاح. ثم بعد ذلك أذن الله جل وعلا بالهجرة لنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، فبدأ الناس يدخلوا في الدين شيئا فشيئا، وأذن الله جل وعلا بالجهاد وقتال الكفرة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالجزية تؤخذ من أهل الكتاب، أما من المشركين فلا جزية، يجب عليهم الدخول في الإسلام أو السيف. وقد جاء في حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسن بن عطية عن أبي بن الجروفي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. جعل الذلة والصغار على من خالف أمر رسول الله. وهذا الدين سوف يظهر بعز عزيز أو بذل دليل. عزا يعز الله بالإسلام، أو ذلا يذل الله به الكفر، كما في حديث صفوان، الظاهر أنه من طريق صفوان بن مسلم، عن سليم بن عامر عن تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فلا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله بالإسلام، أو ذلا يذل الله به الكفر. ثم بعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا، والحق له فترات، والحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. وبذاك يظهر حزبه من حربه، ولأجل ذاك الناس طائفتان، ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مذقام الورى فجلان، لكنما العقبى لأهل الحق إن فاتت هنا كاتد الديان. فنحن حين نتحدث بهذا لا نتحدث لمجرد البركة أو لمجرد الثناء على الشيخ محمود رحمه الله تعالى وصب عليه من شآبيب رحمته، إنما نتحدث لنخلف هؤلاء في العلم والعمل، في الدعوة، في محاربة أهل البدع والضلال والمنحرفين. نتحدث لنبذل الشباب جهودهم، هؤلاء في العلم، وهؤلاء في الدعوة، وهؤلاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهؤلاء في بذل أموالهم، لأن العلماء لا يستغنون عن الآخرين ولا يستغنون عن جهود الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام في حديث حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فاللسان أحد أنواع الجهاد، وهو ثلث الجهاد. والجهاد يتمثل باللسان بالفتوى بالعلم، يتمثل بالقلم، يتمثل بالإعلام، المرء في كل شيء، بحيث الإنسان على قدر طاقته يبذل نفسه لهذا الدين، ويتحدث في موطن الأمة بحاجة إلى الكلام، ويسكت في موطن الأمة بحاجة إلى السكوت. فلا يكون كالشيطان ينطق بالباطل ويسكت عن الحق. النوع الثاني من أنواع الجهاد جهاد المال، فهو ثلث في الجهاد. الجهاد لا يقوم إلا بمال. وحين جهز أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه جيش العسرة، ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ضر عثمان، ما عمل بعد اليوم، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. تبذل تجد، يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالك في الألف إلا واحد لاثنان. الجنة طيبة ولا يدخلها إلا طيب. النوع الثالث من أنواع الجهاد جهاد النفس، أن تجاهد نفسك وتجاهد غيرك، تجاهد الكفر والمنافقين وأهل البدع والمنحرفين. قيل للإمام أحمد رحمه تعالى: أيهما أفضل، كلام في أهل البدع عن الصلاة والصيام ونحو ذلك؟ قال: إذا صليت وصمت هذا لنفسك، إذا صليت وصمت هذا لنفسك، وإذا تكلمت في أهل البدع فهذا للدين، إذا سكت فلان وسكت أنا وفلان وفلان فمن يتكلم؟ لكن الآن أننا حين نتكلم عن الآخرين يكون كلامنا بعلم، فلكن تسمع قيل وقال من بعض الشباب أو عن طريق الجوال، ثم تجلس تطعن في الآخرين حتى لو كان هذا صحفيا أو كان أصله منحرفا، لا يجوز أن تكذب عليه أبدا. إذا ثبت أنه هو الذي تكلم فهذا من حقك أن تدافع وأن تذب عن عرض أخيك، ولا يشفع لك كون هذا منحرفا تطعن فيه بدون أي مسوغات. فحينئذ نحن بحاجة إلى الحديث عن الآخرين لكن بعلم، لننأى بالأمة عن مزالق الضلال. فحين يموت العلماء يرفع أهل البدع رؤوسهم، يتحدثون عن الإسلام وعن قضايا الإسلام بدون علم، بل بجهل وضلال وانحراف، لأن الواحد منهم ما يعرف كيف يصلي ولا كيف يصوم ويتحدث عن قضايا لو جمع لها لو عرضت على امير المؤمنين عمر رضي الله عنه لجمع لها اهل بدر. وكثيرا ما اذكر للاخوه شروط النقل وهي خمسه. شرط الاول العلم، والعلم له جهتان في هذا الباب. يتمثل العلم في شخص المتكلم، حيث يتمثل العلم بحال المتكلم عنه. الشرط الثاني الإخلاص، لأنه قد ينصر الله الدين بهذا الرجل لكن لا يكون مخلصا فيبوء بالعذاب وغيره يستفيد منه، فيكون كالشمعة تضيء للآخرين وتحرق نفسها. وقد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. الشرط الثالث العدل. الشرط الرابع الإنصاف، وتحلى بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. الشرط الخامس الرحمة، بحيث ترحم الآخرين، لا تقصد بالرد عليهم ولا بالحديث عنهم مجرد تشبع رغبتك أو تشبع الحاضرين، تقصد بذلك أن تنصر الحق وأن تذب عن أعراض المؤمنين والمؤمنات، وأن تكون راية الحق هي الأعلى وراية الضلال هي الأسفل أو هي السفلى، ولا تقصد من وراء ذاك لا رياء ولا سمعة، ولا تتجاوز ما أمر الله به، فتعطي الحدث أكبر مما يستحق أو تقلل من شأنه كأنه لا يعنيك. حقيقة أن الحديث عن هذا الموضوع يطول، وكذلك الحديث عن الشيخ حمود رحمه الله تعالى يطول. نحن ما أعطينا حقه في هذا المقام، فحقه علينا وعلى الأمة الإسلامية كبير، ولا سيما أنه قام في موطن تخاذل الكثير عن القيام بالحق وتخلى عنه الكثير وصدع بالحق. الأمة بحاجة إلى كلمة الحق، والأمة بحاجة إلى أن نقول لهذا هذا حلال وهذا حرام، بحاجة لمواجهة أهل البدع وأهل الكفر والمرتدين. فمن قام بهذا فلو علينا حق أن نثني عليه وأن نمدحه، ولا سيما أن نرى أنه إذا مات طاغوت أو مات مبتدع أو مات ضال أو مات مغني، نرى إشادة في الصحف على مدار أشهر وإلى الآن والصحف تتذاكر موت أم كلثوم، وقد توفيت قبل أن نولد. ومنذ عامين تحدثنا في هذا المقام حين بيع المنديل الذي هو للأوساخ، بيع بخمسة ملايين، إلى الآن الصحف يتذكرون ذلك أخبارا تراجم لها كتبا. فكيف نحن نستكثر ربع ساعة في ترجمة لعالم ومن الطرائف هو مضحك من وجه مبكي من وجه آخر. حين توفي المغني طلال قرأت في بعض الصحف التي تحدثت عن الشيخ حمود رحمه الله بكلام لا يليق، تتحدث الصحيفة عن الكف عن أعراض الأموات، ثم يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا لما قدم، لأنه مغني، لأن له فكر خبيث ومنهج خبيث. وحين توفي علم لا حرمة له، لأن هذا يحول بينهم وبين شهواتهم، وهذا يروج لبدعهم وانحرافاتهم. هذا العدل الذي تقوم به الصحف الآن، وبعض الصحف بسطر وسطرين وثلاثة أسطر. صحيفة الوطن الكويتية هي خير من تحدث عن الشيخ حمود رحمه الله، صحيفة أو جريدة الوطن الكويتية هي خير من تحدث عن الشيخ حمود رحمه الله بعنوان وفاة الإمام، تحدث عنه بكلام جيد وبأسلوب رائع وبثناء، ويعدون بالمزيد، وكان الأولى به الصحف الداخلية، ولكن الله المستعان. صلى الله جل وعلا يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. أنظر ماذا عند الأخوة، الأخ يقول ما صحة حديث هل أدلكم على اسم الله الأعظم دعاء يونس؟ قال رجل يا رسول الله كانت ليونس خاصة، فقال لم تسمع قوله تعالى ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين؟ فيونس دعا بها في فرض 40 مرة فمات في مرض ذلك أعطي أجر الشهيد. هذا الخبر منكر ولا يصح هذا الخبر، قد شر إليه ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. الأخ يقول يا شيخ بارك الله إلى آخره، هل يشرع في الصلاة على الميت أكثر من 4 تكبيرات إذا كان من أهل القدر والفضل أم لا؟ جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعة، وذهب إلى هذا جمهور العلماء فيرون الأفضل التكبير أربع على عامة الناس من العلماء وطلبة العلم وغيرهم، وذهب بعض العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين إلى أن يشرع الزيادة على أهل العلم وعلى أهل الفضل بحيث لا يكون قدرهم كقدر عامة الناس فيكبر عليهم خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا أو تسعا، وهذا آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه أو أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كبر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة خمسا، وهذا الخبر في مسلم، وكبر النبي علي رضي الله عنه على سالم بن حنيف ستا، وهذا في البخاري وغيره، وكبر علي رضي الله عنه على بعض الصحابة سبعا، وهذا رواه البيهقي وغيره بسند قوي، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة تسعة. وقد ذهب إلى هذا الإمام ابن القيم رحمه الله فيرى أنه يزيد الصلاة على الفضل وأهل القدر. وحين أتى رجل إلى ابن مسعود فقال إن أمراءنا يكبرون أكثر من أربع، فسكت رضي الله عنه فقال كبر ما كبر إمامك لا وقت ولا عدد. وهذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالمستحب حين يموت عالم من العلماء له قدره ومكانته في المجتمع وله جهود أن يكبر عليه أكثر من أربع وأن يزاد في ذلك. وللأسف أن بعض الأئمة جاهل لا يسوي بين الطفل وبين العالم، هذا أربع وهذا أربع، فينبغي لهؤلاء أن يطلبوا العلم ويبحثوا عن حق مضانه ويتمعنوا في السنة الثابتة في هذا المقام، ولا يسووا هذا بذاك لأن هذا ظلم. قد يكون الإمام من أهل العلم فيرى الاقتصار على أربع بناء على رأي جماعة من العلماء، هذا ممكن، لكن بعض الناس لا يرى هذا الرأي وليس عنده خلفية عن هذه المسألة ولكن ما عنده إحساس. ثم لو كان يرى الرأي الأول ينبغي يبحث أكثر ليطلع على الأثار الثابتة والكثيرة جدا في الباب. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أيضا أنه كان يكبر على المهاجرين ستا وعلى الأنصار خمسا وعلى عامة الناس أربعة، والأثار في هذا الباب كثيرة جدا ينظر فيها ويطلع عليها حتى يعطي العلم قدرهم ومكانتهم وعزتهم. لا يعني هذا أن العالم لا يخطئ، قد أختلف أنا وياه في مسائل، ليس بمعصوم، ولست كالرافضة تدعي العصمة لعلمائها وأئمتهم، لكن العالم من عدت أخطاؤه من ذا الذي ترضى فيها كلها، فالمرأة نبلة أن تعد معايبه، وما دامت أصوله منضبطة على أصول أهل السنة فهذا إمام له قدره ومكانته، ما دامت الأصول منضبطة على أصول أهل السنة فهذا إمام له قدره ومكانته، يجب احترامه وتقديره وإعطاؤه ولو شيئا قليلا من حقه. يدعو تكبيرة الزواج يدعو. الأخ يسأل، طبعا لا حياة في الدين، سؤال الأخ يعني يبدو أنه في إحراج لكن لا حرج في ذلك، نقرأ ونجيب عنه. الأخ يقول هل يجوز الاستمتاع بالزوجة إذا كانت حائضة بحيث يكون الاستمتاع بين فخذيها حتى يقضي شهوته؟ لا حرج في ذلك، لا حرج في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم في صحيحه، أي إلا النكاح الوطأ في الفرج كتمرأة حال، اصنعوا كل شيء إلا الوطأ في الفرج، فهذا اجتنبوه وابتعدوا عنه. ثم قال لا يجوز أن أحج لشخص من أجل المال يعطيني أحج فيه والباقي يكون لي. فرق بين من حج ليأخذ وبين من أخذ ليحج، فرق بين من حج ليأخذ وبين من أخذ ليحج. من حج ليأخذ هذا ليس له عند الله من حظ ولا نصيب، ومن أخذ ليحج يعني لا يستطيع الوصول إلى البيت إلا بأخذ هذا المال، ولا يريد هذا المال، يريد الله والدار الآخرة ولكن لا يستطيع أن يصل إلى أداء هذه العبادة وإلى أداء هذه الشعيرة العظيمة إلا بأخذ هذا المال، فهذا لا حرج عليه في ذلك ولو زاد المبلغ. الأخ يقول إذا اغتسلت المرأة من الحيض، قبل السؤال هل يشرع السفر للصلاة على الميت؟ صحيح لا بأس بهذا لأن هذا ليس من شد الراحل المنهي عنه، قد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة وحديث سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشهدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا أو مسجد هذا والمسجد الأقصى. والمقصود من النهي عن شد الرحال أي لبقعة معينة تقصد لذاتها، أما إذا شد الراحل لطالب علم أو لزيارة مريض أو للصلاة على ميت أو غير ذلك فلا حرج في ذلك، لأنه لا يقصد بقعة معينة مقصودة لذاتها. ولا فأي فرق بين كوني أزوره في المستشفى أو أذهب لأصلي عليه في المسجد؟ لا فرق بين هذا وذاك. فإن قال قائل هذا لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا صحيح لأنه انعقد سببه ولكن لم يمكن فعله، لأنه ما إن يسافر المرء ليذهب يصلي على عالم وفلان والآخر والثالث والعاشر إلا وقد صلي عليه ودفن وانتهى أمره. قياس لو توفي والده هو في من أهل بريدة وهو جالس في الرياض، أو والد ساكن في الرياض وهو عايش في بريدة، توفي والده في الرياض، ألا يشفع السفر للصلاة عليه؟ العالم بمنزلة الوالد، ويفرق بين هذا وذاك. ثم قال: الأخ إذا اغتسلت مرة من الحيض ثم تبين قد وضعت مناكير على أظافرها فلتعيد الغسل؟ إذا كان خف حجم المناكير حيث أن الماء وصل إلى الأظافر فلا تعيد الصلاة ناهيك عن الغسل، وإذا كان المناكير قد بقي وسميك فلا نأمرها بإعادة الغسل، إنما نأمرها بإزالة المناكير، إن كان قد صلت فتعيد الوضوء والصلاة فقط، الغسل السابق مجزي. الأخ يقول: أنا موظف حكومي أستلم 2060 ريالا تقريبا وأسكن مع والدي وليس علي ديون والحمد لله ومبارك في مالي، هل أنا ملي أم فقير أفيدونا؟ ثم وضع بين قوسين يقول: أنا متزوج ولي ولد. طبعا الأخ ما سأل يعني في حقيقة سؤالا يعني قد يترتب عليه حكم إلا ذكر اللهم في ذهنه أحكام متعلقة، هذا شيء آخر. أنا فقد أسأل يقول: أنا مالي أم فقير؟ سأل الله يغنيك من فضله. من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا الرجل ما دام انه في كفايه وفي غنى وليس عليه ديون ما يمكن نقول عنه بانه ثري بحجم هذا الراتب الذي لا يبلغ سوى 2060 ريالا، لا يكفي الا لاكله وشربه مع اولاده ومصاريف بعض الاشياء ككهرباء وتلفون ونحو ذلك. ولا نحكم عليه بانه فقير، لان الفقير الذي يحتاج الى الاخرين، يحتاج الى الزكاه، يحتاج الى الصدقه، لا يملك قوته او يملك قوته ولكن لا يملك مصاريف وتكاليف الحياه المتعبه في هذا العصر، هذا نقول عنه بانه مستور الحال، ليس بالغني، ولكن نسال الله يغني غنى النفس وهذا الغنى الحقيقيه، وليس بفقير، هو مستور الحال. الاخ يقول: ما حكم ما يسمى بالشبكه يعني تكون بعد الخطبه وكذلك ما يسمى بصباحه التي تقدم ليله العرس وايضا الدبله الزوج والزوجه او يهدي احدهما الى الاخر خاتما وايضا تقديم الورد يكون معه ورقه صغيره تكتبها اسم الزوج والزوجه ارجو منكم البيان. ثم قال: اطلب من الله ومنكم اخراج كتاب حول موضوع الزفاف، عباره اطلب من الله ومنكم هذا غلط، مو يعني يسأل شيء آخر، يطلب من الله ثم منكم يخرج كتاب، ولا يمكن يخرج الله لك كتابان عن الأحكام، السؤال غلط من الله، يطلب من الله ثم منكم يخرج كتاب حول موضوع الزفاف مدعما بالأدلة الصحيحة. الأخ سأل عدة أسئلة وهي موجودة في مجتمعنا ونعيشها في واقعنا، حدث أولا عما يسمى الشبكة التي تكون بعد الخطبة يعني لحجز المرأة حتى تعلم بأن المرأة لفلان دون الآخر، تحدث عن هذه المسألة من جهتين، الجهة الأولى بالنسبة لواقعنا، بالنسبة لواقعنا لا يمكن نجعلها هدية، والدليل على ذلك أنه لو أنه رفض تبين له فيما بعد أن المرأة لا تناسبه يأخذ هذه الشبكة، فإن كانت هدية فيحرم أخذها، لأن العادة في هبتك الكلب يقي ثم يعود في قيئه، والحديث متفق على صحته، حقيقة لا ما ندري ماذا نسميها في الحقيقة على واقعنا. الأصل أنها هبة وهدية، لكن لا يتعاملون باحتمال هبة ولا احتمال هدية، يتعامل بأن بمجرد حجز للمرأة عن الزواج، وكأنهم يقولون هذا مستقية لصدقنا في الخطبة. لكن يبقى أمر آخر، حين توضع هذه يجتمع مجموعة من أهل الرجل ومن أهل المرأة وقد يضعون عشاء ونحو ذلك، لا أرى لهذا أصلا، والأولى الاجتناب هذا، وأرى أن الشبكة توضع على وجه الهدية، ترسل إرسالا، لا نتسبب النصارى حيث يضعون الدبلة في الخاتم في يد المرأة لبيان الخطوبة، لا أصل لا، ترى أن هذه عادات النصارى يجب الابتعاد عن ذلك. لكن ما يسمى المصباح يتقدم ليلة العرس، هذا من باب العادات، من باب العادات أشبه ما تكون بالهدية صباحا، بدليل أن لو حصل طلاق كما واقع الآن ما يرفع بها، بخلاف شبكة والدبلة وما يتعلق بذلك. مقال تقديم الورد ويكون مع ورقة صغيرة يكتب فيها اسم الزوج والزوجة، هذا أيضا من عادات النصارى، هذا من عادات النصارى يجب الابتعاد عن ذلك. ينبغي أن نعتز بديننا وبهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نركن إلى هؤلاء ولا نتشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهم منهم. وقد جاء في الصحيحين حديث سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن السنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى دخلوا جحر ضبل دخلتم. اليهود الآن والنصارى لا يحتفون بالتشبه بنا ويسخرون منا، ونحن الآن نتباهى بالتشبه منهم ونسخر بمن طبق هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا انعكاس في الموازين، انعكاس في التصور، خلل في الفطرة، حيث أن الإنسان يرغب في التشبه بالكفار ومع ذلك يعيب على من تمسك بالسنة. ثم الأخ يقول: هل يشرع السفر للتعزية؟ نعم، نقول لا بأس بذلك، إذا مرض فعده، إذا مات فاتبع، هذا لا بأس بذلك، كون عز عبر الهاتف أو عز وذهب إليه وسافر، فهذا من تواصي المؤمنين بعضهم لبعض. بعض الأخوة يكتب بورقة بمقدار الظهر، أنت يكتب بورقة يمكن قراءتها، يمكن النظر فيها، سأتى الإجابة عليها، يبخل علينا بورقة بمقدار الأصبع. الأخ يسأل عن، طبعا يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. هل هناك مبشرات بانتصار الطائفة الصحيحة تأكيد على الانتصار نحو ذلك؟ سبق الحديث عن هذه القضية بكلام مطول، يمكن مراجعة ما سبق من الأشرطة وما كتبت ذلك في كتابي ألا إن نصر الله قريب. ونعلم مبشرات كثيرة وللحن، قبل 3 أيام أسقطوا طائرة فيها 7 هلكوا أجمعون فإلى الجحيم إن شاء الله تعالى، وقبل الأمس أسقطوا طائرة للتجسس لم يكن فيها أحد، انتصارات كثيرة ولله الحمد، وهي تبشر بخير. وأكثر ما تسمعون في الإعلام من استسلام فلان أو الآخر أو القاعدة أو غير ذلك، طالب كذب ولا حقيقة له، وأن ينفك عضد المؤمنين وعزمهم ونحو ذلك. الخسائر الآن كثيرة التي لحقت بالكفرة، خسائر مادية وخسائر معنوية وخسائر حسية، الآن بدأت ولله الحمد آثار السقوط، ونحن نراهن على ذلك، من شاء يراهن نحن مستعدون لذلك في 4 سنين بإذن الله تعالى. فبدأت في ذلك الخلافات، ولا تزال حرب طاحنة بين تحالف الصليبي المسمى بالشمال، جعل الله بأسهم بعضهم لبعض بسبب دعاء المؤمنين. فقبل الأمس في 12 وقتل بالأمس أيضا أخو أحمد شاه مسعود غلام خان، ولا زال الفك والقتل بهم، نسأل الله جل وعلا يزيد ذلك يزيدهم وهنا على وهنهم وتفرق، ودائما نلح على الله في دعائنا وقنوتنا: اللهم إن الأرض أرضك والسماء سماؤك والبحر بحرك، اللهم ما كان لأمريكا من قوة في الأرض فدمرها، وما كان لأمريكا من قوة في البحر فاغرقها، وما كان لأمريكا من قوة في السماء فأسقطها. الأخ يقول: السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: إذا حج الشخص حجة نفل هل يرجع كيوم ولدته أمه؟ إن حج حجة وهل حج مكفر للكبائر الذنوب؟ نعم، الحديث حين قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة: من حج فلم يرفس ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، هذا يعم الفرض والنفل، ولا خلاف في هذا بين الأئمة المحققين. قال وهل الحج يقول مكفر لكبائر الذنوب؟ هذا ظاهر النصوص وهو اختيار الإمام ابن حزم وابن تيمية وجماعة، ولعله الأقرب إلى الصواب. القول الثاني لا يكفر إلا الصغائر، الصحيح أنه يكفر الصغائر والكبائر. الأخ يقول هل صحيح يسأل عن الحديث من تعلم لغة قوم أم مكرم وهل هو صحيح؟ يقول لا أصل لهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد يتعلم لغة يهود وقال إني لا آمنهم، هذا حديث صحيح. والأخ يسأل أيضا ما رأيكم يستخدم آلة التصوير في المكتب الحكومي استخدام شخصية علما يشتري بعض الأدوات على حساب الخاص المكتب؟ نقول إذا كان يستخدم آلة التصوير بقدر شراء للأدوات فهذا في مقابل هذا المقابل هذا، وإن كان يستخدم آلة التصوير في المكتب وهو لا يستطيع أن يغطي قيمة التصوير بما يشتري من الآلات فنرى منع هذا. الأخوة في الصلاة السرية في الركعة الأولى والثانية هل يقرأ القرآن بعد الفاتحة أم يصمت علما أنه مأموم؟ وهل يصلي وهل المصلي يصح له ويستحضر في صلاته نعيم الجنة وعذاب النار؟ الصلاة السرية في الركعة الأولى والثانية يقرأ بعد الفاتحة، ولعل الأخ يقصد يعني بعد الثالثة والرابعة، صحيح بعد الثالثة والرابعة يقتصر على الفاتحة، أما بعد الأولى والثانية الصلاة السرية فإن يقرأ الفاتحة وسورة لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ وما تيسر من القرآن، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه حتى فارق الدنيا والأحداث، هذا متواترة. وقوله هل المصلي يصح له يستحضر في صلاته نعيم الجنة وعذاب النار؟ المفروض أن المصلي يستحضر في صلاته ماذا يقول وماذا يفعل وماذا يؤدي وماذا يصنع، وإذا غلب عليه استحضار نعيم الجنة وعذاب النار ولم يشغله عن صلاته فلا لا حرج في ذلك. أما إذا شغله هذا حيث يسرح يأتي به الشيطان يذكر بنعيم الجنة ثم يسرح من نعيم الجنة ويتطلع إلى أشياء من هنا وهناك ثم يسرح ولا يدري، وعهد بالإمام يقول الله أكبر وإذا الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله ما أدري ماذا صلى، فهذا غلط ولا شك أن هذا ضرب من تلاعب الشيطان بكثير من الناس. الأخ يقول صليت فترة من الزمن أغسلت من الجنابة بنية الوضوء فقط، ما حكم صلاتي ولا أعلم كم تلك المدة علما أني كنت جاهلا في هذا الأمر؟ ماذا من الأمر الرجل جاهل فلا حرج عليه في ذلك. ثم قوله بنية الوضوء يعني قصد نية رفع الحدث، فإذا وجد نية رفع الحدث فالصحيح أن غسله صحيح ولا سيما أنه جاهل. في أسئلة أخرى أيضا والوقت طال علينا، نقتصر على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.